بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: كتاب المغازي، يعني الآن سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بالسيف. قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19، شهد منها 17، أولهن العسيرة أو العشيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قول زيد بن أرقم رضي الله عنه غزا 19 غزوة. وأما العسيرة أو العشيرة سيأتي الكلام عليها لما نصل إليها إن شاء الله. وفي صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. فهذا في الصحيح، وما في الصحيح هو الصحيح. نعم، وإن كان في رواية أخرى في مسلم أنه غزا 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. طيب، قال بريدة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة وقاتل في 8، يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين. هذه 8 التي قاتل فيها بنفسه. وبعث 24 سرية. قلنا السرية لا يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، 24 سرية. طيب، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، فقال يعني 17 ولا 16 ولا 18، خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. طيب، وروى الطبراني بسنده عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 غزوة. وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده بسنده عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. وروى الحاكم عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 43، ولعله كما قال الحاكم أراد السرايا دون الغزوات. قال الحاكم: فقد ذكرت في الإكليلي على الترتيب بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه زيادة على 100، والذي قاله فيه نظر كما ذكرنا فيه نظر. نعم، المهم أنه في 8 خرج منها بنفسه. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة 8، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8، ثم حج أبو بكر سنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10، وغزا 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزاة غزاها، طبعا أول غزاة غزاها هي الأبواء. نعم، الأبواء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت به الأحوال في المدينة وحل مشكلة المهاجرين مع الأنصار وعقد المعاهدة مع اليهود، تهيأ للقتال والجهاد في سبيل الله، وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين. طيب، فاستعد صلى الله عليه وسلم في المحرم التالي مباشرة لهجرته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا، تهيأ في المحرم وغزا في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة. بعد استقراري في المدينة ب12 شهرا تجهز وخرج في سفر صلى الله عليه وسلم، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المدينة. وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، حتى بلغ ودان. منطقة ودان منطقة يعني قريبة، هي قرية من أمهات القرى على الطريق من المدينة، تبعد عن منطقة الأبواء 6 أميال بحذاء الأبواء. طيب راح ودان، وهذه الغزوة تسمى غزوة الأبواء، وهي أيضا قرية بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميل حوالي 40 كيلو شوية. وصل إلى هناك صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، وهذه الغزوة هي التي ذكرنا، هي غزوة الأبواء. وكان لواءه يحمله عمه حمزة، وهو لواء أبيض رضي الله عن حمزة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيه من الأنصار أحد. فسار حتى بلغ ماء بالحجاز عند ثنية المرة، لقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. وقيل كان على قيادة المشركين في ذلك الوقت أبو سفيان صقر بن حرب رضي الله عنه، لكنه كان في ذلك الوقت كافرا. فهذا طبعا ما يحدث، واضح أن الحركة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بالجهاد صلوات الله وسلامه عليه. وسعد بن أبي وقاص هو أول من رمى سهما في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. لكن نحن نتكلم عن أول رمي لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما هي سرية حمزة بن عبد المطلب؟ قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عن حمزة إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد. فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. وراية حمزة هي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، سبحان الله. نعم. وقيل كانت سرية حمزة، قال الواقدي كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها. نعم نعم. يعني المهم أن حركة الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بها اهتماما عظيما جدا، وكان يركز أولا على قريش، كان يركز أولا على قريش. طيب في غزوة الأبواء التي ذكرناها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، وكان لواءه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، يعترض قافلة لقريش، وكان فيه أمية بن خلف ومئة رجل و2500 بعير. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، لم يحدث لقاء بينه وبين العدو، لم يحدث. فبقي في المدينة شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. ثم الآن غزوة العشيرة أو العسيرة. واستعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها، استعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، وكان اللواء مع حمزة مرة أخرى، مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام، ذاهبة إلى الشام، فسلك نقب بني دينار وانطلق في طرق، نزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق، صلى عندها، فهناك مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وصنع له هناك طعام فأكل منه وأكل الناس معه صلوات الله وسلامه عليه، نعم، وشرب هناك أيضا صلوات الله وسلامه عليه، وانطلق حتى هبط منطقة تسمى ملل، فنزل منطقة أخرى بعدها تسمى الضبوعة، ولقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة أو العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليال من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19، قلت كم غزوت أنت معه، قال 17 غزوة، قلت فأيهن كان أول، قال العشير أو العسير، فذكرت لقتادة فقال العشير، وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، ويقال بالسين العسيرة، ويقال بهما مع المد العسيرة، فالله أعلم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا، فصالح بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم، فقال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم، ننظر كيف يعملون، فأتيناه فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا في منطقة في يعني منطقة فيها يعني ظل، فيها ظل، فدقعاء يعني التراب لين. طيب قال قال فعمدنا إلى صور من النخل، منطقة فيها نخل، في دقعاء في تراب لين من الأرض فنمنا فيه، نام علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فوالله ما أهبنا إلا ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه، راحوا في النوم خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم يحركهما بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعة التراب على جسميهما، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما عليه من التراب، فأخبرناه بما كان من أمرنا، صار لقب لعلي بن أبي طالب أبو تراب، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل من هذه، ووضع يده على لحيته على لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا أبو تراب لقب مشهور لعلي بن أبي طالب، ثبت في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه خرج مغاضبا فاطمة، حدث بينهما ما يحدث بين أي زوجين من بعض الخلافات، فخرج مغاضبا فجاء المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه، فقالت خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، رواه البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله ما شاء الله. فثابت عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لي لقب أبا تراب. طيب ما علينا، الآن ننتقل إلى الغزوة العظمى، الغزوة الكبرى، الغزوة الأولى، غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق ثم لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر. إذن هم المعتدون، كرز المعتدي. قال من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة ابنه، كان ابنه من التبني، إلى أن يلغي الله عز وجل التبني سبحانه عز وجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادة ورجبا وشعبان، وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. نعم. ورجع ولم يلقى كيدا، يعني لم يلقى شيئا. الذي رجع ولم يلقى كيدا، احنا قلنا تابع كرزنا، لكن رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى كيدا، هذا هو من؟ هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عبيدة فلم يلقى كيدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال. نحن نتكلم عن غزوة بدر. في نسيت في الكلام على النوم علي بن أبي طالب وسلمان رضي الله عنهما في دقعاء في أرض فيها نخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا تراب يا أبا تراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمة ننسيتها، قال ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ أشقى رجلين. قلنا بلى يا رسول الله. فقال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل منها هذه، ووضع يده على لحيته. هذا هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشقى اثنين هما أحيمر ثمود. أحيمر ثمود هو اسمه قدار بن سالف، وهو أحيمر معنى لونه أبيض يعني أحمر. طيب ما علينا منه. والذي يقتل علي بن أبي طالب، يعني عبد الرحمن بن ملجم، يضرب علي بن أبي طالب، قال تضرب على هذه فتبل منها هذه، يعني الضربة تأتي على رأسك وتبل منها اللحية. وهذا ما سيحدث، نسأل الله أن يقوينا وأن نصل إلى عام 40 الهجرة في خلافة علي بن أبي طالب ومقتل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله. طيب، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق حتى نأتيك وقومنا، يعني أعطنا عهدا. فأوثق لهم فأسلموا. قال فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون 100، يعني لا عددنا أقل من 100، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، يعني حفظونا وانضموا إلينا ومنعونا، يعني دافعوا عنا. وقالوا لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض ما ترون. فقال بعضنا نأتي نبي الله فنخبره. وقال قوم بل نقيمها هنا. وقلت أنا في أناس معي، لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء إذاك من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال أذهبتم من عندي جميعا ورجعتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير في الإسلام. أول أمير في الإسلام. سبحان الله، سبحان الله. وهذا الحديث يقتضي أن أول السراي هي سرية عبد الله بن جحش الأسدي، ولكن هذا خلاف ما ذكره ابن إسحاق وغيره، أن أول الرايات هي التي عقدت لعبيدة ابن الحارث ابن المطلب. نعم. طيب، فإن كان هذا، نذكر سرية عبد الله بن جحش التي كان سببها غزوة بدر العظمى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى ذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال أبو إسحاق، قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي. عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي ده من السابقين الأولين، وقد هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، صاحب هجرتين يعني. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عاصم بن ثابت الذي شهد بدرا وكان يعني واحد من أبطال غزوة أحد واستشهد فيها، قتله أبو الحكم الأخمس بن شريق ومثل به ودفن هو وحمزة في قبر واحد، نعم رضي الله عنه. طيب، فهنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في كم، في كم رجلا؟ لا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في، الله أكبر، ضاع الكلام مني لماذا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في رجب، نعم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في رجب مقفله من بدر الأولى. يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدر، هو طبعا احنا بنتكلم عن السرايا لكن موقع بدر نفسها تفاصيلها لسه سنفصل فيها. المهم بعثه في رجب مقفله يعني حين عودته من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد. والذين راحوا ذهبوا معهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن حرسان حليف بني أسد بن خزيمة، طبعا ده من أهل الجنة مبشر بها، وعتب بن 70,000، وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضا، وسهل بن بيضاء الفهري رضي الله عنه. فهؤلاء 7 أميرهم هو ثامنهم وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فلما سار بهم يومين نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في الكتاب، وقال قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد، حد يتخلف، هذه فرصة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن في منطقة بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، باع منهما بعيرا، كان يعتقبان ومعهم بعير واحد، يعتقبان إما يركبوا أحدهما ثم الآخر أو يركبان معا، فتخلف في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه مع 6 كده أو مع 5، فحتى نزل نخلة فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي قال ابن هشام، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد، وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل، وفيها الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن ابن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، وقال عمار لا بأس عليكم منهم، وتشاور الصحابة فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب. فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وقابل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا رضي الله عنهم. نعم. وكان عبد الله قد قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما غنمنا الخمس، فعزله وقسم الباقي بين أصحابه، وذلك قبل أن ينزل الخمس. قال: لما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش. الله أكبر. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ وبالتالي هم اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر، فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود: تفائل بذلك علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وقيل حضر عمرت الحرب وقيل حضرت الحرب، وواقد ابن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر بعد إيمانهم، وذلك أكبر عند الله من القتل. ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، على الشرك الأكبر، غير تائبين ولا نازعين. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من ذلك الألم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة، اللي كان طبعا تأخر بسبب البعير، المسلمون ظنوا أنهم أسروا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. إن كنتم قتلتم سعد بن أبي وقاص وسلمان إحنا حنقتل عثمان والحكم بن كيسان. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه الهم والغم اللي كانوا فيه، نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوصفهم الله من ذلك على أعظم الرجاء، على أعظم الرجاء. الله أكبر، الله أكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإحنا يعني طبعا كل هذا لسه لم ندخل في غزوة بدر الكبرى، هذه أشياء حدثت ما بين يدي غزوة بدر، وإحنا قلنا الغزوة التي يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه في ودان وفي سريط عبد الله بن جحش، الصحابة يجاهدون ويقاتلون، هذه مقدمات كلها لما يحدث إن شاء الله في غزوة بدر الكبرى، وهذه لابد فيها من التفصيل. لابد فيها من التفصيل، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرت في الأحاديث، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: كتاب المغازي، يعني الآن سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بالسيف. قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19، شهد منها 17، أولهن العسيرة أو العشيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قول زيد بن أرقم رضي الله عنه غزا 19 غزوة، وأما العسيرة أو العشيرة سيأتي الكلام عليها لما نصل إليها إن شاء الله. وفي صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، فهذا في الصحيح، وما في الصحيح هو الصحيح. نعم، وإن كان في رواية أخرى في مسلم أنه غزا 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. طيب، قال بريدة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة وقاتل في 8، يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين، هذه 8 التي قاتل فيها بنفسه. وبعث 24 سرية، قلنا السرية لا يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، 24 سرية. طيب، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، فقال يعني 17 ولا 16 ولا 18، خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. طيب، وروى الطبراني بسنده عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 غزوة. وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده بسنده عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. وروى الحاكم عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 43، ولعله كما قال الحاكم أراد السرايا دون الغزوات. قال الحاكم: فقد ذكرت في الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه زيادة على 100، والذي قاله فيه نظر كما ذكرنا فيه نظر. نعم، المهم أنه في 8 خرج منها بنفسه. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة 8، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8، ثم حج أبو بكر سنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10، وغزا 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزاة غزاها، طبعا أول غزاها هي الأبواء. نعم، الأبواء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت به الأحوال في المدينة وحل مشكلة المهاجرين مع الأنصار وعقد المعاهدة مع اليهود، تهيأ للقتال والجهاد في سبيل الله، وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين. طيب، فاستعد صلى الله عليه وسلم في المحرم التالي مباشرة لهجرته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا تهيأ في المحرم وغزى في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة. بعد استقراره في المدينة ب 12 شهرا تجهز وخرج في صفر صلى الله عليه وسلم، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المدينة. وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، حتى بلغ ودان. منطقة ودان منطقة يعني قريبة، هي قرية من أمهات القرى على الطريق من المدينة، تبعد عن منطقة الأبواء 6 أميال بحذاء الأبواء. طيب راح ودان، وهذه الغزوة تسمى غزوة الأبواء، وهي أيضا قرية بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميل حوالي 40 كيلو شوية. وصل إلى هناك صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، وهذه الغزوة هي التي ذكرنا هي غزوة الأبواء. وكان لواءه يحمله عمه حمزة، وهو لواء أبيض رضي الله عن حمزة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيه من الأنصار أحد. فسار حتى بلغ ماء بالحجاز عند ثنية المرة، لقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. وقيل كان على قيادة المشركين في ذلك الوقت أبو سفيان صقر بن حرب رضي الله عنه، لكنه كان في ذلك الوقت كافرا. فهذا طبعا ما يحدث، واضح أن الحركة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بالجهاد صلوات الله وسلامه عليه. وسعد بن أبي وقاص هو أول من رمى سهما في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ارم سعد فداك أبي وأمي. لكن نحن نتكلم عن أول رمي لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما هي سرية حمزة بن عبد المطلب؟ قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عن حمزة إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيه من الأنصار أحد. فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. وراية حمزة هي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، سبحان الله. نعم. وقيل كانت سرية حمزة، قال الواقدي كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها. نعم نعم. يعني المهم أن حركة الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بها اهتماما عظيما جدا، وكان يركز أولا على قريش، كان يركز أولا على قريش. طيب في غزوة الأبواء التي ذكرناها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، وكان لواءه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، يعترض قافلة لقريش، وكان فيه أمية بن خلف ومئة رجل وألفان وخمسمائة بعير. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، لم يحدث لقاء بينه وبين العدو، لم يحدث. فبقي في المدينة شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. ثم الآن غزوة العشيرة أو العسيرة، واستعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها، استعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، وكان اللواء مع حمزة مرة أخرى، مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام، ذاهبة إلى الشام، فسلك نقب بني دينار وانطلق في طرق، نزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق، صلى عندها، فهناك مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وصنع له هناك طعام فأكل منه وأكل الناس معه صلوات الله وسلامه عليه، نعم، وشرب هناك أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وانطلق حتى هبط منطقة تسمى ملل، فنزل منطقة أخرى بعدها تسمى الضبوعة، ولقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة أو العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليال من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19، قلت كم غزوت أنت معه، قال 17 غزوة، قلت فأيهن كان أول، قال العشير أو العسير، فذكرت لقتادة فقال العشير. وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، ويقال بالسين العسيرة، ويقال بهما مع المد العسيرة، فالله أعلم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا، فصالح بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم، فقال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون، فأتيناه فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا في منطقة في يعني منطقة فيها يعني ظل، فيها ظل، فدقعاء يعني التراب لين. طيب قال قال فعمدنا إلى صور من النخل، منطقة فيها نخل، في دقعاء في تراب لين من الأرض فنمنا فيه، نام علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه، راحوا في النوم خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم يحركهما بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعة التراب على جسميهما. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما عليه من التراب، فأخبرناه بما كان من أمرنا، صار لقب لعلي بن أبي طالب أبو تراب. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل منها هذه، ووضع يده على لحيته، على لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا أبو تراب لقب مشهور لعلي بن أبي طالب، ثبت في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه خرج مغاضبا فاطمة، حدث بينهما ما يحدث بين أي زوجين من بعض الخلافات، فخرج مغاضبا فجاء المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه، فقالت خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. رواه البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله ما شاء الله. فثابت عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لي لقب أبا تراب. طيب ما علينا، الآن ننتقل إلى الغزوة العظمى، الغزوة الكبرى، الغزوة الأولى، غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق ثم لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر. إذن هم المعتدون، كرز المعتدي. قال من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة ابنه، كان ابنه من التبني، إلى أن يلغي الله عز وجل التبني سبحانه عز وجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادة ورجبا وشعبان، وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. نعم. ورجع ولم يلقى كيدا، يعني لم يلقى شيئا. الذي رجع ولم يلقى كيدا، احنا قلنا تابع كرزنا، لكن رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى كيدا. هذا هو من؟ هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عبيدة فلم يلقى كيدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال. نحن نتكلم عن غزوة بدر. في نسيت في الكلام على النوم علي بن أبي طالب وسلمان رضي الله عنهما في دقعاء في أرض فيها نخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا تراب يا أبا تراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمة ننسيتها، قال ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ أشقى رجلين. قلنا بلى يا رسول الله. فقال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل منها هذه، ووضع يده على لحيته. هذا هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشقى اثنين هما أحيمر ثمود. أحيمر ثمود هو اسمه قدار بن سالف، وهو أحيمر معنى لونه أبيض يعني أحمر. طيب ما علينا منه. والذي يقتل علي بن أبي طالب، يعني عبد الرحمن بن ملجم، يضرب علي بن أبي طالب، قال تضرب على هذه فتبل منها هذه، يعني الضربة تأتي على رأسك وتبل منها اللحية. وهذا ما سيحدث، نسأل الله أن يقوينا وأن نصل إلى عام 40 الهجرة في خلافة علي بن أبي طالب ومقتل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله. طيب، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وقومنا، يعني أعطنا عهدا. فأوثق لهم فأسلموا. قال فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون 100، يعني لا عددنا أقل من 100، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، يعني حفظونا وانضموا إلينا ومنعونا، يعني دافعوا عنا. وقالوا لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض ما ترون؟ فقال بعضنا نأتي نبي الله فنخبره. وقال قوم بل نقيمها هنا. وقلت أنا في أناس معي، لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء إذاك من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال أذهبتم من عندي جميعا ورجعتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير في الإسلام. أول أمير في الإسلام. سبحان الله، سبحان الله. وهذا الحديث يقتضي أن أول السرايا هي سرية عبد الله بن جحش الأسدي، ولكن هذا خلاف ما ذكره ابن إسحاق وغيره، أن أول الرايات هي التي عقدت لعبيدة ابن الحارث ابن المطلب. نعم. طيب، فإن كان هذا، نذكر سرية عبد الله بن جحش التي كان سببها غزوة بدر العظمى. وذلك يوم الفرقان يوم التقى ذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال أبو إسحاق قال ابن إسحاق آسف قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي. عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي ده من السابقين الأولين، وقد هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة صاحب هجرتين يعني، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عاصم بن ثابت الذي شهد بدرا وكان يعني واحد من أبطال غزوة أحد واستشهد فيها، قتله أبو الحكم الأخمس بن شريق ومثل به ودفن هو وحمزة في قبر واحد. نعم رضي الله عنه. طيب فهنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في كم في كم رجلا لا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الله أكبر ضاع الكلام مني لماذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في رجب. نعم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في رجب مقفله من بدر الأولى، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدر هو طبعا احنا بنتكلم عن السرايا لكن موقع بدر نفسها تفاصيلها لسه سنفصل فيها. المهم بعثه في رجب مقفله يعني حين عودته من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، والذين راحوا ذهبوا معهم أبو حزيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن حرسان حليف بني أسد بن خزيمة طبعا ده من أهل الجنة مبشر بها، وعتب بن 70,000 وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل وسعد بن أبي وقاص الزهري وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضا وسهل بن بيضاء الفهري رضي الله عنه. فهؤلاء 7 أميرهم هو ثامنهم وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فلما سار بهم يومين نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في الكتاب وقال قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد، حد يتخلف هذه فرصة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن في منطقة بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، ضع منهما بعيرا كان يعتقبان ومعهم بعير واحد يعتقبان إما يركبوا أحدهما ثم الآخر أو يركبان معا، فتخلف في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه مع 6 كده أو مع 5، فحتى نزل نخلة فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي قال ابن هشام واسم الحضرمي عبد الله بن عباد، وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل، وفيها الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقال عمار لا بأس عليكم منهم، وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب. فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وقابل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا رضي الله عنهم. نعم. وكان عبد الله قد قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما غنمنا الخمس، فعزله وقسم الباقي بين أصحابه، وذلك قبل أن ينزل الخمس. قال: لما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش. الله أكبر. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ وبالتالي هم اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر، فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأثروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود: تفائل بذلك علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وقيل حضر عمرت الحرب وقيل حضرت الحرب، وواقد ابن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر بعد إيمانهم، وذلك أكبر عند الله من القتل. ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، على الشرك الأكبر، غير تائبين ولا نازعين. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من ذلك الألم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي القاص وعتبة، اللي كان طبعا تأخر بسبب البعير، المسلمون ظنوا أنهم أسروا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. إن كنت قتلتم سعد بن أبي وقاص وسلمان إحنا حنقتل عثمان والحكم بن كيسان. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه الهم والغم اللي كانوا فيه، نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوصفهم الله من ذلك على أعظم الرجاء، على أعظم الرجاء. الله أكبر، الله أكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإحنا يعني طبعا كل هذا لسه لم ندخل في غزوة بدر الكبرى، هذه أشياء حدثت ما بين يدي غزوة بدر، وإحنا قلنا الغزوة التي يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه في ودان وفي سرية عبد الله بن جحش، الصحابة يجاهدون يعني يقاتلون، هذه مقدمات كلها لما يحدث إن شاء الله في غزوة بدر الكبرى، وهذه لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرت في الأحاديث، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.